أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور التي تكثر فيها الأحكام الشرعية، وبالأمس كانت يعني الآيات في الأيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن درس أمس في أحكام الأيمان، وقلنا إن الأيمان منقسمة إلى قسمين: يمينان يكفران ويمينان لا يكفران. والله لا أفعلن هذا يكفر، والله ما فعلت، والله لقد فعلت، هذان لا يكفران. ثم إن هناك يمين يسمى يمين الغموس، وهناك يمين يسمى يمين اللغو. فيمين الغموس هذا الذي يقسم الإنسان على شيء يراه كذبا، ويمين اللغو هذا الذي يجري على لسان الإنسان ولا يعتقده قلبه. والأعمال منوطة بماذا؟ بالنيات. الأعمال بالنيات، لذلك ربنا قال: ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر أحسن. لذا يعني من فوائد العلم أنه يجعل العمل 100% سليم. العلم من أضرار الجهل أنه يجعل العمل منخوب، فالذي يتعلم يربح لأنه كل عمله يقبل إن شاء الله، لأنه يعرف الإخلاص ويعرف الرياء ويعرف الحكم ويعرف النية ويعرف السمعة ويعرف البدعة ويعرف السنة، فيقدم على الأعمال على إيش؟ على بصيرة، فيأخذ درجة كاملة. أما الذي يقدم على الأعمال من غير علم، عرضة للبدعة، عرضة للسمعة، عرضة للرياء، عرضة للشيطان، عرضة للهوى. لذلك كان العلماء يعني يحبذون ويشجعون ويأمرون بالتعلم، لأن الذي يتعلم مآله إلى السلامة، صاحب العلم مآله إن شاء الله إلى السلامة. أما الذي يبدأ بالعبادة أو يبدأ بممارسة الطاعات من غير علم، مآله إلى أنه عياذا بالله قد ينزلق. إذن الآيات يقول جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقبل هذا لما مدح الرهبان قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذا فيه نوع من الإزراء بهؤلاء الرهبان الذين حللوا وحرموا، أنهم وإن مدحوا لكن ما كل ما فعلوا يقبل، وإنما يقبل الحق. لذلك العالم أو الإمام أو الشيخ إذا أخطأ نترحم عليه وندعو له ولا نقبل الخطأ. والإنسان العلم قليل إذا أصاب في جزئية نقبل الجزئية ولا نقول هو عالم. إذا نقبل الحق ممن قاله ونرفض الخطأ ممن قاله، ولا يكون صاحب العلم مانع من أن يكون عنده جزئية خطأ، ولا يكون صاحب الجهل مانع من أن تكون عنده جزئية صح. وهذه لا تجعل هذا عالم، وأيضا الخطأ لا يرفع عن العالم العلم. كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. لذلك أهم شيء نتعود عليه أن يكون منهجنا في الحياة منهج صحيح. أما الناس لا يسلم أحد من الخطأ، يكون منهج المسلم سليم، منهج المسلم أن يكون سليما. إذا سمعت قولا أو قال لك شخص قولا، أول ما تقول ما دليلك؟ أعطيني دليل. الدليل ما هو؟ أربعة: كتابه أو سنته أو إجماعه أو قياس صحيح. لذلك يعني ينبغي للمنصف أنه إذا سمع قولا يخالف ما يعلمه أن يطالب المخالف بدليله. أول شيء ما دليلك؟ قد يترك ما عنده ويكون معك، قد تترك ما عندك وتكون معك. إذن ونحن بالنسبة للخلاف بيننا لا يخلو من واحد من أربعة أمور بالاستقراء: عندك دليل، عندي دليل، ما في مشكلة. الذي بيده عقدة النكاح، الإمام مالك قال إن الزوج والإمام الشافعي قال إنه الإمام مالك قال إنه الولي والإمام الشافعي قال إنه الزوج، لأن الزوج بيده عقدة النكاح والولي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا من قال الولي عنده دليل، ومن قال الزوج عنده دليل. تكون مالك دليل ومالي دليل، الأمر سهل، كل منا استدل بمصلحة أو استدل باستنباط أو قياس أو اجتهاد، الأمر في سعة. يكون عندك دليل ما عندي دليل، لازم تكون معك. يكون لي دليل مالك دليل، لازم تكون إيش؟ معي. إذا القسمة إيش؟ رباعية. لك دليل، لي دليل، ما في مشكلة. ما لي دليل، ما لك دليل، ما في مشكلة. عندك دليل ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل ما عندك دليل، تكون معي. طبعا هذا نظري، أما كل الناس ما في واحد إلا يستدل بدليل. أغلب الخلاف كل واحد يستدل بدليل، لكن عند الأدلة هذا يترجح عنده شيء، هذا يترجح عنده شيء، هذا يرى أن هذا النص منسوخ، هذا قد لا يبلغ هذا النص بحديث برواية صحيحة. فلذلك الأئمة والعلماء لا يتركون النصوص إلا إيش؟ إلا لنصوص، لأنهم ثبتت عدالتهم، فلا يترك الإمام النص إلا لنص. لكن كون أنك أنت ما بلغك النص، أو يعني هذا الدليل هو ما عرف أنه منسوخ وأنت رأيت بدليل آخر أنه منسوخ، هذا لا يضر الإمام. إذن هنا يقول جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني عقدتم عليه اليمين. أما لا والله أو بلا والله، اليمين الذي يأتي هذا لا يؤاخذ به. فكفارته أي اليمين إذا حنث فيه الحالف واحد من ثلاثة أمور مخير بينها: فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، متتابعات أو غير متتابعات على الخلاف. بعدين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة سالمة من العيوب أو تحرير رقبة سالمة من العيوب عند أبي حنيفة غير مؤمنة لأنه لم يحمل المطلق على المقيد. المطلق هنا تحرير رقبة، المقيد مؤمنة في سورة النساء في القتل. قال ومن قتل مؤمنا خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ إيش؟ مؤمنة. مؤمنة يسمى قيد، القيد هو التقليد، كأنك قيدت الوصف بالإيمان، هذا يقال له التقييد. والتقييد يدخل في ما لا يدخل في الإطلاقات، والتخصيص يدخل في العمومات. فالعموم يدخله التخصيص، كقوله حرمت عليكم الميتة والدم، الدم عموم خصص بقوله ودما مسفوحا. تحرير الرقبة مؤمنة قيدت الإطلاق الموجود في الرقبة. فمن العلماء من حمل المطلق على المقيد ومنهم من تركوا. والمطلق والمقيد حمل على بعض أيضا له أربعة أمور وهي مبينة، إما أن يتحد الحكم والسبب أو يختلفا، أو يتحد الحكم ويختلف السبب أو يختلفا معا. فإن اختلف الحكم والسبب لا يطلقان، وإن اتحد الحكم والسبب لازم يحمل، وإن اختلف اختلف العلماء. ومن أراد الاستزادة في هذا فلينظر في مقدمة الأضواء، أضواء البيان الجزء الأول، فيه مقدمة عن الإجمال وفيه مقدمة في المجمل والمبين، مفيدة هذه المقدمة. نعم، يمكن واحد يطلع عليه لأنها تنفع طلاب العلم بإذن الله. إذن أول شيء الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. الإطعام قلنا غدا وعشاء أو غدا على خلاف أقوال للعلماء. الثوب الكسوة يعني تجزئ في الصلاة، أقل شيء ما يجزئ به الصلاة، وإن زاد لا يضر. رقبة مؤمنة سليمة هذا أولى، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذلك الذي قلنا كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحلفتم. أما إذا قال الحالف إن شاء الله فعل الشيء، تقول والله لا أعتمرن كل شهر إن شاء الله، إذا لم تعتمر لا شيء عليه. وهناك أشياء كثيرة، من حرم على نفسه الحلال قال الحلال علي حرام، قيل لا يحرم إلا الزوجة، وقيل تحريم الزوجة ما يكون عند المحققين وهار، ولهم فيها أكثر من 30 قولا. لكن أقوى الأقوال أنه إذا قال أنت علي حرام مثل أنت علي كراهري أمي، فتحريم الزوجة ظهار على القول الراجح. ثم قال واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم يعني إذا أقسمتم على يمين فأعرفوها حتى تكفروا عنها أو تبروا بها. أو احفظوا أيمانكم لا تحلفوا حتى لا يستلزمكم الكفارة أو تبقى عليكم الآثام. ولذلك عاب الإسلام من يجعل الأيمان مانع له من الخير. ولذلك في السنة أن العبد لا يجعل الإيمان يلج في يمينه ويكفر، ولا يقطع رحمه أو يهجر إخوانه أو يمنع خير. لا تكون الأيمان مانع لك من فعل الخير. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذن هذا باب اسمه باب الأيمان، واليمين تنعقد لله واسم الله وبصفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله. والله أقسم بما شاء من خلقه، ولذلك قالوا من أقسم بمعظم هل ينعقد اليمين أو لا ينعقد؟ منهم من قال لا ينعقد اليمين إلا بالله وصفاته، ومنهم من قال إذا كان هذا تعظمه الشريعة فينعقد ولكنه يخالف بإقسامه لغير الله، كما قال بعض العلماء إن سرق في صلاته فقالوا عصى وصحت، عصى بسرقته في صلاته وصحت الصلاة لأنه ما عمل مبطل. كذلك من لبس حريرا، ومنهم من قال لا من صلى في بلد موصوب هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة، بعضهم قال الجهة منفكة، الغصب جهة والصلاة جهة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبعضهم قال لا نفس القيام والجلوس غصب إذا لا تصح الصلاة، هل الجهة منفكة أو غير منفكة، فإذا كانت منفكة تكون هذا صحيح والإثم عليه، وإذا كانت الجهة غير منفكة تكون الصلاة باطلة على الخلاف الموجود. مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، هذا البيان الواضح وهذه الأحكام الجميلة تبين للعبد ليشكر ربه ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. ثم جاء بحكم جديد وهو قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يا حرف نداء للبعيد، أي وصل للنداء المعرف، وهاء للتنبيه، الذين جمع الذي آمنوا هنا تشمل 11 جملة، تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. إذن يا أيها الذين أقاموا آمنوا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا إليه وآمنوا بالله واليوم الآخر وبالبعث وبكل أركان الإيمان الستة أركان الإسلام الخمسة، إنما أم الباب من صيغ الحصر الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس محصور فيه، إذن هذا حصر صفة على موصوف، كأن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ما عندهم إلا محصور على أنهم رجس، وهذا من الحصر الإضافي الدعائي، لأنه قال هناك قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إذن هنا قال إن هذه الأمور محصورة في أنها رجس، والرجس هو ما لا هو النجس، والخمر نجس حسا ومعنويا، لكن اشترك معه أشياء نجاستها معنوية وهي الأنصاب والأزلام والميسر، وهذه الأمور مضرة ومضيعة للوقت وتسبب الكراهية والبغضاء وتسبب الفتن، فلذلك رحمة للخلق حرمها الله تعالى، الله رحيم. إنما الخمر، الخمر هذه أم الخبائث، الخمر لا يوجد مثله، لأن الله تعالى ميز الإنسان واصطفاه بالعقل، فإذا شرب العاقل الخمر فقد عقله فعمل كل المعاصي، ذلك قالوا إنها أم الخبائث. والخمر ما خامر العقل وما أسكر كثيره فقليله حرام، وهي تعمل من خمسة، تعمل من التمر ومن الزبيب ومن الحنطة ومن الشعير ومن العسل، وتعمل من غير ذلك، لكن هذه الخمسة نص في الأحاديث الصحيحة أنها يعمل من هش الخمر، والخمر ما خمر العقل. ولجمال هذا الدين ولحسنه حرم الخمر عن طريق التدرج، وعن طريق التقلد. وهذه عملية عجيبة لمعاودة النفوس لإزالة الطباع الشريرة ولمعاودتها للطباع الحميدة. فالإنسان يعني الجاهلي في ذلك الزمن لو قيل له أترك الخمر قد يقول لا أتركه، لكن جاءت في الخمر 4 آيات. الآية الأولى تشير إشارة خفيفة جدا، وهي آية النحل، وهي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقوله رزقا حسنا يملي على أن السكر غير رزق حسن، لكن هذه إشارة خفية. تتخذون منه سكرا إيش؟ ورزق حسن. إذا ما دام قال رزق حسن، إذا المقابل غير إيش؟ غير حسن. هذه إشارة خفية. ثم جاءت: وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه أكبر، لذلك تركها بعض الصالحين وقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر، اللهم بين لنا في الخمر. جاءت الآية الثالثة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أصبحوا لا يشربونها إلا بعد العشاء أو بعد الفجر، لأنهم إذا شربوا في غير الوقتين احتمالا تأتي الصلاة وهو زمي وهو سكران فيلبخ في الصلاة، كما قال الصحابي: أعبد ما تعبدون وحلف لا. والخمر حرمت في السنة الثالثة لما سعد بن أبي وقاص جاء لشرب من الأنصار وشربوا وأكلوا، وقال: إن المهاجرين أحسن من الأنصار، فسمعه أنصاري كان ثمينا وأخذ حنك يعني عظم من رأسه كان جنبه فضربه به حتى أدماه، فنزل التحريم. وقيل إن حمزة لما أخذ شارفي علي، لكن هذا قبل، وأجب أسنامهما وذبحهما وتأثر علي، لأن كان عنده رضي الله عنه شارفان يريد أن يعمل بهم، زواج على، كان يريد أن يأتي مع قين ليأتي ببعض الأشياء ليبيعها ليستعين بها، فجلسوا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآه طالع فيه وقال: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فمشى النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة، عرف أن حمزة رضي الله عنه. فلذلك كان عمر يقول: اللهم بين لنا في الخمر، اللهم بين لنا في الخمر. فجاءت الآية الرابعة وهي: فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه. اجتنبوه هذا أمر للوجوب، ابتعدوا عنه. واختلفوا في حد شارب الخمر، فمنهم من قال 40 أو نحو من 40، ومنهم من قال حده 80. ولذلك هذا الذي اختار عمر وحصل عليه الاتفاق، قال: إنه إذا سكر هلا وإذا هلا افترى، فنرى نجعله من الحدش الفرية. ولذلك قال علي: لا أضرب أحدا على حد ويموت ويبقى في نفسي شيء إلا إيش؟ إلا الخمر. لأنه قال: جلد نحو من 40 وجلدوا بالجريد والنعال. ثم جاء عمر بعده وقال: إن الناس تسارعوا في هذا واتفق الصحابة عليه. إذن واختلفوا هل الخمر نجس العين أو طاهر. ف الإمام أبو حنيفة وجماعة من العلماء قالوا هو طاهر لأنه متولد من طاهر، والجمهور قالوا نجسه، واستدلوا بدليلين أو بأدلة من أقواها قوله رجس، والرجس في اللغة العذرة. الأمر الثاني قوله تعالى في خمر الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا يدل على أن خمر الدنيا غير طهور، أنه نجس، هذا المفهوم. ولكن إذا تخلل أو تحجر يطهر، لذلك الخمر إذا نشف وأبقى ناشف أو تخلل من حاله يطهر، أما إذا خل الله يبقى مادة الخمر فيه. الميسل هو القمار، وقد يدخل فيه النردشير والكرت إذا كان يؤخذ عليها فلوس، والبلوت كل هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. قال ابن رشد في المقدمات في تحريم الغناء وما لا ينفع، قال فما لا بعد الحق إلا الضلال. إلى النردشير والبلوت والضومنة، هذه الأمور لا ينبغي للعاقل أن يضيع فيها وقتا، لأن المسلم إما أن يشتغل فيما يصلح له دنيا أو فيما يصلح له أخرى. أما المسلم يشتغل ليضيع وقته، ولا يوجد شيء في الدنيا أثمن من الوقت، لا يوجد شيء أنفع من الوقت. الوقت تكتسب به المال، تكتسب به الحسنات، تكتسب به التجربة، تكتسب به الإبداع، القوة، لا يوجد شيء أنفع من الوقت. فالمسلم ما يضيع وقته، فلذلك يعني لا يضيع وقته في الألعاب ولا في شيء، وإنما يضيع يشتغل إما أن يذكر الله أو يصلي أو يعمل لدينه أو لدنياه، فإن كان أو يساعد الناس، يكون دائما المسلم هو قدوة في الخير. أما إنسان عاقل شوي يجلس ليضيع وقته بدون فائدة، تجد ناس جالسين ليضيع وقتهم يلعبون، هذا ما ينبغي للمسلم، لأنه وفي عمره فيما أبلاه، لا تزول قدما عبدي حتى يسأل أربع. فلذلك يعني ولذلك الشسم هذا الذي يعمل عالميا ويعمل يقولون الشطرنج، هذا بعض العلماء قال هذه لا يجوز لعبها، كذلك النردشير والأشياء هذه، وقالوا هذه تضيع الوقت وتأخذ. وأما إذا كان فيها مال فبالإجماع لا تجوز، أما إذا لم يكن فيها مال فأقل ما فيها أنك تضيع وقتك من غير أن تنفع دينك ولا دنياك، أنك تأخذ بعض الوقت وتحرقه من غير أن تنتفع به لدنياك أو لدينك، وهذا أمر لا ينبغي للعاقل. إذا الميسر هو من اليسر وهو القمار، والأنصاب جمع نصب وهو المحل الذي يذبحون لآلهتهم، والأزلام القداح التي يتقاسمون بها، يقول أفعل لا تفعل غفل، فإذا أراد أن يسافر يرميها، فإذا جاء أفعل يمشي، إذا قال لا تفعل يجلس، وهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يشرع إلا الله، ولا يأخذ هذه الأمور الشياطين أو غيرها، لأن هذا أمر باطل. لذلك أكد على الميسر وعلى الخمر. أما الأنصاب والأزلام لأن الفائدة منهم قليلة والإسلام جاء يبعدهم، يعني كان الكلام عليهم أقل، قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا. إذن الرجس نجس من عمل الشيطان، من تزيين الشيطان، لأن الشيطان عدو لنا، وكل شيء ينفعنا فالشيطان يبعدنا عنه. لذلك قال ربنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وهو يقسم أنه يضلنا وسيوضع له منبر في النار ويخطب خطبته المشهورة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، قلت لكم الدين ما هو صحيح وهو صحيح، قلت من مات لا يبعث وأنا كذبت عليكم، ووعدتكم إيش فأخلفتكم. لكن لماذا؟ ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، ما لي قوة، ما لي سلطة عليكم، قلت لكم تعالوا وأنتم أجبتموني، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. هذا الكتاب نور، هذا الكتاب هداية، هذا كتاب عز، هذا كتاب أمره عجيب. وأنزلنا إليكم نورا مبينا فيه الهداية وفيه العزة وفيه المنفعة وفيه الكرامة وفيه المتعة. لكن لا بد أن نعطي لهذا الكتاب وقتا، لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب، نقرأ، نحفظ، نفهم، نمتثل الأوامر، نجتنب النواهي، ينفعنا الله بهذا الكتاب. أما إذا هجرنا لا ينفعنا. لعلكم تفلحون، اجتنبوه، لعل أيوة لكي تنجو، ليكون ذلك سببا في نجاتكم. والفلاح هو الأمن مما يخاف وأن تدرك ما ترغب فيه، هذا هو الفلاح في اللغة، وهو أن تدخل الجنة وتسلم من النار، والفلاح هو الفوز. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفلاح هو الفوز. نعم. ثم قال جل وعلا: إنما يريد يطلب ويشتهي ويخطط ويعمل الشيطان، أصله كل عاك متمرد. الشيطان كل عاك متمرد عن طاعة الله يسمى الشيطان. فالجن يقال له شياطين الجن، والإنسي يقال له شيطان الإنس. ولذلك الشياطين يتعاونون على المسلمين. وقال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لذلك شياطين الإنس يستعينون بشياطين الجن، وشياطين الجن لا يقبلون للإنس أن يخدمهم إلا إذا أعطى حقوق الله لهم. الشياطين لا يتعاملون مع الإنس إلا إذا كفر. لذلك كل الشعوذة الحقيقية والسحر الحقيقي مقرون بالكفر، لأن الشياطين لا يتعاملون مع الإنس إلا إذا ترك لهم بعض الدين. ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين. الشياطين لا يقبلون أن يساعدوا الإنس إلا إذا صرف لهم حقوق الله. ولذلك قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال هناك: وما يعلمان من أحد، ما موصولة بدليل قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولذلك نبلوكم بالشر والخير فتنة، وبدليل قوله تعالى ولا يفلح الساحر. لا يفلح هذا التعبير في القرآن يدل على الكفر. كلمة لا يفلح في القرآن تدل على الكفر. إذن هذه الشياطين ينبغي الحقيقة أن يبتعد عنهم وأن يحمي الإنسان نفسه منهم بالفداء إلى الله، لأن شياطين الجن ما للإنسان معهم إلا الاستعاذة بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أما شياطين الإنس فتقابل لهم الإساءة بالإحسان. قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هؤلاء شياطين الإنس. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال هناك ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا الشياطين نوعان، شيطان الإنس تبادل الإساءة بالإحسان، يلين في يدك ويلقك العجين، وشيطان الجن تستعذ بالله منه فإن الله تعالى يعيذك ويحميك لأنه كريم ويقول ادعوني أستجب لكم، ويقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم أيها المسلمون العداوة الكراهة والقطيعة والبغضاء. العداوة هي التقاطع والتباعد، والبغضاء هي الكراهية بسبب أو لأجل الخمر والميسر. الخمر إذا شربه الإنسان قد يقتل قد يولي. الميسر هذا يجعل الإنسان ماله للآخرين، يبيع بيته ويبيع أهله وأولاده فيبقى معدما عياذا بالله. هذا يسبب الكراهية ويسبب البغضاء. ويصدكم عن ذكر الله وعن طاعته بشرب الخمر وبالميسر. فهل أنتم منتهون؟ انتهوا واتركوا هذه الأمور، فإن تركها واجب ويصلح لكم دنياكم وأخراكم. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول نريد أن نتعلم أمور الدين، فما لا تنصح أن نقرأ من الكتب مع العلم أني حديث عهد بالالتزام؟ تذهب إلى الشيخ الذي تريد أن يعلمك وهو يدلك على الأمر. وأهم شيء يبدأ به طالب العلم هو أن يتعلم فروض العين، ثم يتعلم اللغة العربية، لأن الضعف المستشري بين طلاب العلم مدرسين ومدرسين ناشئ عن أمرين، هذا لازم نشيع بيننا، الضعف المستشري والشيخوخة المبكرة التي تعيشها جامعات العالم الإسلامي ناشئة عن أمرين. الأمر الأول عدم الاهتمام بحفظ المتون. الأمر الثاني الضعف في العلوم المساعدة في علوم الآلة. إذا كل الضعف ناشئ من أن طالب العلم لا يحفظ متونه، والبخاري سبق أقرانه بالحفظ، لا يحفظ متونا ولا يعرف العلوم المساعدة علوم الآلة، أعني النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الأصولية والفقهية وبما يجمل الكلام وبما يقبح. نعم، هذه العلوم الآلة، علوم المساعدة، لا بد لطالب العلم من أن يفهمها، لأن الشريعة وعاها اللغة العربية، والله قال بلسان عربي مبين. فإذا كان طالب العلم لا يفهم العربية، من أين له يفهم الدلالات؟ من أين له يفهم المفردات؟ من أين له يفهم علاقة الجملة بالجملة؟ من أين له يستنبط؟ من أين له يرجح؟ فالحقيقة هذا الجانب. ويبدأ بصغار العلوم ولا يستعجل، والعلم ينال بستة: ذكاء وحرص واجتهاد وتفرغ وصحبة الشيخ وطول الزمن. الذكاء والحرص، كل ما رأى كتاب يكتبه، كل ما حفظ مسألة يقيدها، كل ما سمع شيء يكتبه. اجتهاد، لا يضيع يوما. قال الشافعي: من دخل في أمرنا هذا فلا يضيع ساعة. والعلم الحقيقة لا يوجد مثله. الذي يريد الجنة يتعلم، والذي يريد الدنيا يتعلم، والذي يريد العز يتعلم، والذي يريدهما معا يتعلم. قال بعض السلف: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. عندما ننكر على أهل البدع زيارة الأضرحة يقولون إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ضريح ويزار، رجاء لفادة جزاكم الله خير. يا أخي، القبور تزار لغرضين: الاتعاظ والدعاء لأصحابها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. ولما جاءها صلوات الله وسلامه عليه قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. وكان يذهب ويقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، ولا يدخل أحد الجنة إلا عن طريقه من أمته، ولا يقبل إيمان الإنسان إلا إذا أحبه أكثر من نفسه ووالده وولده. لكن لم يثبت شيء في زيارة قبره. ما قال العلماء: كل ما جاء في زيارة قبره لا يصح عن كله. من حج فلم يزرني فقد جفا، هذا كله يقول لا يصح منه شيء. وثبت توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وهم 100,000 و10,000 الذي ثبت زيارته 3 منهم: أنس وابن عمر وثالث. والشارع قال: وليس من رجع من دون النبي ما زاره في حجه بمذنبي صلوات الله وسلامه عليه، بأبيه وأمي. الدين اتباع، الدين الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن والقبور تزار للاتعاء والدعاء لها. أما البناء على القبور والدعاء ودعاء، هذا خطير جدا. البناء على القبور منهي عنه، ودعاء القبور خطر. القبور يدعى لها، لا يدعى إلا الله: إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني، ما قال وقال ربكم اتخذوا للوسائل. وقال في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال بعدها: قليلا ما تذكرون. هذه الآيات عجيبة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض، إلى أن قال أمن يجيب المضطر. وبعد هذا قال: قليلا ما تذكرون. لأن أي واحد الآن قل له: من خلق الجبل؟ يقول لك الله. من خلق البحر؟ الله. من خلق الغابة؟ الله. لكن من يجيب المضطر؟ الولي. بعض كل بلد فيه أولياء، ولذلك قال: يجيب المضطر ويكسوه السوء ويجعلكم خلفاء. هذه الأشياء هي بتطلب من الأولياء. يجي الولي ويقول: الله الله أتيناكم قاصدون، ومهلكم يقصدوا، ومن قصد الأجواد ليس يخيبوا. هو مسكين مات وانقطع عمله إلا من دعوة أو صدقة، كيف تأتيه وتسأله؟ هذا مشكل هذا. وبعدين قال قليلا ما تذكرون، من يجيب المضطر؟ ثم قال قليلا ما تذكرون، حيث تقولون الله خلق الجبل وتقول غير الله يجيب المضطر، وهما شيء واحد، كما أنه لا يخلق إلا الله لا يجيب المضطر إلا الله. ذلك سبحان الله، هذا الدين واضح، لكن ينبغي للمسلم أن يعطيه الوقت، وينبغي للمسلم أن يكون عبدا لله، لا يقول شيخي قال أبي قال عندنا كلا، هذا خطر. هذا الذي حجب أعاذنا الله وإياكم حجب أبا طالب من أن يدخل في الإسلام، منع أبو طالب من الدخول في الإسلام أنه ما يريد أن يخالف دين الأشياخ. قال له نبينا صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله. قال له الشياطين الإنس أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف أثار فيه غريزة حنة. أبي قال شيخي قال عندنا في المذهب. قال له قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن ما استوعب هو سيد الوادي يتبع ابن أخيه يتيم، ابن أخيه يتيما وهو سيد الوادي كيف يتبعه؟ فشرق من هذا عيانا بالله حتى مات عليه على الكفر. لذلك المسلم يكون عبد لله، اتبعوا ما أنزل إليكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمسلم يجعل النصوص أمامه ويحترم العلماء ويوقنهم ويبجلهم ويختار رأيهم عن رأيه، لكن النص معصوم، النصوص معصومة. هذه أمور إلى فهمها المسلم مباركة. يقول سمعت لا يقبل صلاة 40 يوما بعد شرب الخمر، هل يوجد لهذا القول أصل؟ يوجد له أصل، لكن هذه الأمور أحاديث الوعيد تمر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذه يقال لها أحاديث الوعيد، أيوة تترك على ظاهر هذا التخويف. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلماء أي إن جازاه الله، هذا أحاديث الوعيد. نعم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، وما هو الترويح المشروع؟ ساعة تعبد الله، وساعة تخرج تصلي العصر وتخرج لبستان أو لمحل وتجلس، تخرج لبستان، تخرج لنزهة، لراحة، تخرج لزيارة قريب، لأن ساعة تعبد الله وساعة تستريح فيها، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص لا تفعل، إن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولزوريك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. وكان قال ليتني قبلت رخصة رسول الله. سمن الشهر 3 أيام واختم القرآن في شهر. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال لا صيام أحسن من صيام داود، ولا يختم المسلم القرآن في أقل من 3 أيام. فلما ضعف أصبح يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيء فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد أن نخالفه. لذلك اعملوا من العبادات ما تطيقون، وأحب العبادة إلى الله أدومها. لذلك ديننا دين يسر ودين سماحة. ما حكم ما يسمى بشراب الطاقة وهو شراب يعطي الجسم نشاطا وحيوية؟ الله أعلم، لا أعرف. ما حكم لعب الشطرنج من باب الترويح عن النفس وبدون مال؟ أقل ما يقال فيه أنه خلاف الأولى. لماذا لا تقول استغفر الله سبحان الله الحمد لله، تمشي ساعة تخرج تمشي، المشي طيب في الجسم. إذا كان وقت لا يمنع من الصلاة تصلي، تزور مريض في المستشفى، تزور قريب لك، تذهب تعمل شيء من مصالحك، عندك دار يحتاج تساعد تذهب تساعده. لماذا تجعل عملك لا ينتج لك؟ لماذا لا تخطط لأن تكون أعمالك مربحة إما لدينك أو لدنياك؟ العقل ينبغي أعماله تكون مربحة إما أن ينتج لدينه أو دنياه، أما يعمل ليضيع الوقت هذا ما يعمله العقل. يقول يا شيخ لا شك أن اللغو مباح. ما كل لغو مباح، لا، ولكن هل صاحب اللغو يكون من أهل الفردوس الأعلى؟ قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. في ناس أصحاب همم وفي ناس يريد السلامة، ولذلك صاحب الهمة يريد الفردوس، واللي ما عنده همة يقول لك يا أخي أنا بس ما أبقى النار خليني ندخل أي محل. في واحد عنده همة عالية، في واحد ولذلك أصحاب الهمم هم اللي ينالوا المنازل، لأن الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة. الذي لا تعلو همته لا يمكن ينال الفضائل، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. إن السيادة فاعلمن مشقة لولا صعوبتها لساد الأرذل. ما كل من طلب السيادة نالها ما نالها إلا الكريم المفضل. ونعم تحتاج إلى ثمن، ونعم جزاه الله خير أكرمه الله أعزه الله، هذه لها ثمن، بذل المال، بذل الوقت، بذل الجاه، الصبر، التغاضي، التعب للآخرين، التعب لربك، تصلي، تصوم، تغض بصرك، تكف لسانك، تنال الفضائل بثمنها. يقول فهل يجوز، إنما الأعمال بالنيات، فهل يجوز تحضير النية في وسط العمل أو في آخره؟ نعم، العبادات بعضها لا بد فيه من النية ليرفع عنك الوجوب، وبعضها إذا لم تنوى النية يسقط عنك الطلب، من القضاء الديون وبعض الأمور إذا أحضرت النية يسقط عنك الطلب وتؤجر، وإذا لم تحضر النية يسقط عنك الطلب لكن لا تؤجر. أما العبادات الغير معقولة في المعنى لا بد فيها من النية، لذلك النية تميز العبادة من العادة، وتميز فرض العين من فرض الكفاية، وتميز فرض الكفاية من المندوب والمباح. إذن النيات فائدتها أنها تميز العبادات، العبادة فيها واجب وفيها سنة مؤكدة وفيها مندوب وفيها مباح، في عبادة يعني مباح لك تصلي أي وقت صلاة غير سنة، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل في الصحيحين واتفق عليه. إذا هذا خير لكن ما هو لازم. إذا ما فائدة النية؟ أنها تميز العبادات. فائدة النية أنها تجعل العمل القليل كبير، ترك النية يضيع عليك الأعمال. هناك بعض الأعمال لا تكون لها نية، فما حكمها؟ لا يكون لها أجر. يصلي الرجل ويكتب له ربع الصلاة ثلثها ثمنها ولا يكتب له شيء، لأنه ما نوى النية يسقط عنه الطلب لكن لا يجد الأجر. لذلك هذا ثمرة العلم، أن الإنسان أعماله تكون له، فائدة العلم أن صاحبه أعماله تكون له، يستحضر النية، ما يقدر يجيه الشيطان، ما يقدر يجيه الرياء، ما يقدر يجيه البدعة، لأن العلم يحميه بإذن الله. لذلك قال العلماء طلب العلم أفضل من نافلة العبادة. الذي يطلب نافلة العلم أفضل ممن يبيت قائم الليل، لأن نافلة العلم منفعتها متعدية، وقيام الليل منفعته لصاحبه. ما رأيك في من يقول إن اللحية قلارة وحلقها نواف؟ هذا لا يجوز، هذا يخشى عليه. اللحية من سنن الأنبياء، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، قال أوفروا اللحى اسبلوا اللحى اسبلوا اللحى، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا. هذا لا يقال، الذي يقال يقول هذا يخشى عليه. ولذلك هذه سنة واجبة بالإجماع، وينبغي للمسلم أن يتركها لوجه الله. وإذا سخر الناس منه أو قالوا له تيس أو مطوع أو لا تفهم، قل لمن قال لك هذا أمنعني من الموت، أمنع يا إذا كنت تريد أن تسخر مني أني انتهيت أمر ربي، أمنعني من الموت ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا لمتاع الغرور. الذي يريد أن يسخر ممن يستقيم قل للساخر أمنعني من الموت يا أخي. لكن الإنسان إذا وضع في القبر ومشى الناس يعرف المستقيم قيمة الاستقامة، ويعرف أعوذ بالله الذي يتهتك ويسخر من الدين خطورة السخرية. ولذلك السخرية من الدين أعوذ بالله سبب للشقاء. أبو لهب ماذا قال؟ قال تبا لك لسائر اليوم دعوتنا، ماذا قال له ربه؟ فيصلى نارا ذات لهب وهو يسمع ولا يقدر يقول لا إله إلا الله، لأن الله حال بينه وبين الإيمان، نرجو الله السلام والعافية. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمسلم، أو كما قال لا أعرف الحديث هذا، لكن أعرف حديث من جر ثوبه خيلاء وهو صحيح، وما تحت الكعبة في النار. والنووي وكثير من العلماء حمل المطلق على المقيد، ورشحوا ذلك بقوله لأبي بكر لست منهم. لكن ينبغي للمسلم أن لا يجعل ثوبه تحت الكعبين، يجعله فوق الكعبين ولا يصل إلى أو نصف الساقين، وكل ما رفع الثوب كان ذلك أطهر وأنقى وأكثر راحة. فإن نزله لا يجعله يتعدى الكعبين بقوله ما تحت الكعبين إيش في النار، ولقوله لا يأمر الله لرجل جر ثوبه خيلاء. وأقل ما يقال في هذا أن هذا أحوط وأبعد، لأنك إذا رفعت ثوبك لا يقال لك في قبرك لما رفعت ثوبك. والمسألة إذا دارت بين الكراهية والحرمة الأولى ما لا تركه. ما في أحد قال تطويل الثوب سنة ولا واجب ولا مندوب، يا مكروه يا حرام. والمسألة إذا دارت بين الكراهية والحرمة الأولى أن يبتعد عنها ما لا المسلم، ويعلم أن الدين لا بد فيه من الابتلاء. هذا الإسلام لا بد أن نبتلي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الجامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا الدين لازم له من ضريبة، يهزأ بك يسخر بك، تجد تعب في بيتك من جيرانك. أي القابض على دينه كالقابض على الجمر. لذلك هذا الدين بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فينبغي للمسلم أن يرفق بالناس ويكون قدوة في الخير ويدعو الناس بأخلاقه، لأن الدعوة الحقيقية هي القدوة الحسنة، القدوة الحسنة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أكبر خدمة للإسلام وأكبر دعوة القدوة الحسنة. وإكرام الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ونكتفي بهذا، والله أعلم.